الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث الذي يرتبط بقاعدة التصاحب، القاعدة الأولية للدليلين المتعارضين. هذا التنبيه يراد به تعميم هذه القاعدة بعد التصادم الدينين المتعارضين لحالتين. الحالة الأولى هي الحالة التي تعتبر قدم متيقن من هذه القاعدة ولا إشكال في جريان القاعدة فيها، وهي حالة ما إذا كان التنافي بين الدليلين بلحاظ مضمونهما، كانا متنافيين في المضمون كما إذا كانت بينهما كان بينهما تناقض يحرم ولا يحرم، أو كان بينهما تضاد يحرم ويجب مثلا، متناقضان متضادان. فهذا التنافي في المضمون، المضمون هذا الخبر ينافي مضمون الخبر الآخر. هاي حالة تعتبر هي قدر متيقن من قاعدة التصاحب. الحالة الثانية فيما إذا كان التنافي بين الدليلين لا بهذا الاعتبار، وإنما كان التنافي بينهما لأجل وجود مانع خارج يمنع من ماذا؟ يمنع من صدق مضمونهما، وإلا لولا المانع الخارجي لا مانع من ماذا؟ من صدق مضمونهما، لا تنافي بين المضمونين. ويمثل لذلك بمسألة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في جميع أطراف العلم الإجمالي، وكتنافي بين مضمون الترخيص في هذا الطرف ومضمون الترخيص في ذاك الطرف. لا يوجد تنافي، لا يوجد تناقض، لا يوجد تضاد. ذاتا يمكن أن يكون هذا الطرف مرخص في تعبد الترخيص، يعني الترخيص الظاهري، ويمكن أن يكون الطرف الآخر أيضا فيه تعبد بماذا؟ بالترخيص. لكن الذي يمنع من ذلك هو عبارة عن ماذا؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي هذه القاعدة توجب امتناع التعبد بكلا الترخيصين في الطرفين ظاهرا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجزيته تمنع من ذلك، وإلا لو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي ما بتنافي بين التعبد بهذا الترخيص وبين التعبد بالترخيص في الطرف الآخر. الكلام في هذا يقع في هذا الثاني، فيما إذا كان التنافي بين الدليلين لمانع من جهة مانع خارجي، هذا هل تشمله قاعدة التصاقب؟ فأيضا يحكم بتصاقب الدليلين في محل الكلام، يعني الدليل الدال على الترخيص في هذا الطرف والدليل الدال على الترخيص في الطرف الآخر يتصاقبان. تشملهما قاعدة التصاقب أو لا؟ الكلام في هذا. قد يقال بأنه قد يستشكل في شمول القاعدة بهذا الثاني، المورد الثاني، باعتبار أنه يعتبر في صدق تعارض حتى تجري فيه القاعدة أن يكون هناك تنافي في المضمون، أن يكون هناك تنافي في المضمون، بحيث مضمون هذا الدليل ينافي مضمون الدليل الآخر. وأما إذا لم يكن هناك تنافي بين المضمونين فلا يدخل في التعارض. وفي المورد الثاني بحسب الفرض لا يوجد تنافي بين شنو؟ بين المضمونين، الترخيص في هذا الطرف مضمونان، مضمونه لا ينافي ماذا؟ الترخيص في الطرف الآخر، لا ينافي الترخيص في الطرف الآخر، فلا يوجد تنافي بين المضمونين. يعني مضمون هذا الدليل ومضمون ذلك الدليل، وإنما التنافي من جهة المانع الخارجي كما قلنا. وما بين المضمونين لا يوجد تنافي، ويشترط في التعارض التنافي بين المضمونين، فلا يدخل في باب التعارض، وبالتالي لا تشمله قاعدة التصافر. هذا قد يقال، لكن هذا جوابه أنه الشيء المسلم هو هذا، لا إشكال أنه يجب الاعتراف به، هو أن التعبد بالترخيصين في الطرفين ميزة من التناقض، يعني هذا ليس تعبد بالمتناقضين كما هو الحال في الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على عدم الوجوب، ولا هو تعبد بالمتضادين كما هو الحال في الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة. التعبد بالترخيص في كل من الطرفين هذا ليس تعبد بالمتناقضين ولا تعبد بالمتضادين، هذا صحيح، لكن من جهة أخرى المفروض في محل الكلام هو امتناع التعبد بماذا؟ بكل من الترخيصين، هذا فارغين منه في الأمر الثاني، ولو لمانع شنو خارجي، ولو من جهتي وجود مانع خارجي وهو في المقام ونتيجة العلم الإجمالي، لكن بالتالي التعبد بالترخيص في هذا الطرف والتعبد بالترخيص في هذا الطرف هذا أمر ممتنع، لأن التعبد بالترخيص في هذا الطرف والتعبد بالترخيص في هذا الطرف هذا أمر ممتنع. نضم إلى ذلك مسألة عدم وجود مرجح، لا يوجد مرجح لتخصيص التعبد بالترخيص في هذا الطرف دون الطرف شنو الآخر، أو العكس، هنا لا يوجد أي مرجح. لماذا؟ لأن كلا الطرفين يشتركان في جميع الجهات، يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أن دليل التعبد يشمل كل منهما في حد نفسه وبقطع النظر عن التعارض، هذا الدليل يشمله دليل التعبد والحجية في حد نفسه وبقطع النظر عن ماذا؟ عن التعارض. ذاك أيضا يشمله دليل التعبد والحجية بقطع النظر عن شنو التعارض، لأنهما يشتركان في شمول دليل الحجية والتعبد بقطع النظر عن شنو التعارض، كما أنهما يشتركان في الجهة المانعة، الجهة التي منعت من الترخيص في كل من الطرفين، وهي قبل مسألة منجزية العلم الإجمالي، هم أيضا متساويان بالنسبة إليها، لا يوجد مرجح لأحد الدليلين حتى يختص به التعبد دون الآخر. بعبارة أخرى أن الجهة المانعة نسبتها إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، مو أنه تمنع من التعبد بهذا دون ذاك، وإنما هي نسبتها نسبة واحدة. فإذا هما يشتركان في كل الجهات ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وفي مثل هذه الحالة يجي القائل، يعني يجي نفس الدليل الذي استدلنا به على أن القاعدة هي شنو التساقط في المتعارضة، شنو هو؟ قلنا شنو معنى التساقط في الدليل المتعارضة؟ قلنا معنى أنه شنو؟ أن دليل الحجية لا يشمل كل منهما، لأن شموله بكل منهما ممتنع، شموله لأحدهما المعين بلا مرجح، شموله لأحدهما المردد ما معقول، فحينئذ يتعين ماذا؟ عدم شمول دليل الحجية والتعبد بكل منهما، وهذا هو معنى التساقط. فإذا المورد الثاني وإن كان يختلف عن المورد الأول في هذا الشيء أنه هناك تنافي في المضمون بلا ضام جهة خارجية، وفي المقام لا يوجد تنافي في المضمون إلا بعد ضم ماذا؟ جهة ومانع من الخارج، لكن الظاهر أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في إجراء هذه الإصالة، إصالة التساقط في الدليلين المتعارضين في هذا المورد كما هو الحال في المورد الأول. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع والأخير هو نتكلم عن مسألة التعارض بين أكثر من دليلين. إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، مو بين دليلين، بين ثلاثة أدلة، بين أربعة أدلة، هاي الحالة ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، تارة يفترض أن التعارض فيها ينشأ من منافاة كل واحد من الأدلة هاي المتعددة، نفترضها ثلاثة، ينشأ من أن كل واحد من هذه الأدلة الثلاثة هو ينافي مضمون ومؤدى غيره، يعني ينافي ويعارض مؤدى الباقي، يعني كل واحد من الباقي. يعني الدليل، خلنا نفترض الدليل الأول هو ينافي الدليل الثاني، وينافي أيضا ماذا؟ الدليل الثالث. الدليل الثاني ينافي الأول وينافي الثالث وهكذا. يعني كل واحد من الأدلة الثلاثة هو ينافي مؤدى غيره، يعني ينافي مؤدى الثاني وينافي مؤدى الثالث وهكذا. هاي حالة من التعارض بين أكثر من الدليلين. هذا مثال شنو؟ مثال ما إذا فرضنا أن الدليل دل على وجوب شيء، لكن دليل آخر دل على حرمته، حرمة نفس ذلك الشيء. دليل ثالث دل على إباحته، فالدليل يدل على الحرمة، والدليل يدل على الوجوب، والدليل يدل على ما لا يدل. كل واحد من هاي الأدلة وينافي مضمون الآخر. كل واحد من هاي الأدلة هو ينافي ماذا؟ ينافي مؤدى الآخر. الدليل دل على وجوب الشيء ينافي الدليل دل على حرمته، وينافي أيضا الدليل دل على ماذا؟ على إباحته. كما أن الدليل دل على الوجوب ينافي الدليل دل على الحرمة وينافي الدليل دل على الوجوب، واضح. فكل واحد من الأدلة المتعددة ينافي ما عداه، مو ينافي مجموع ما عداه كما سيأتي في الفرض الثاني. هاي حالة. الحالة الثانية هو هاي، أن ينشأ التعارض، ينشأ بين هذه الأدلة الثلاثة من جهة منافاة كل واحد من الأدلة الثلاثة لمجموع مؤدى ماذا؟ مؤدى الباقي. إذا لاحظنا كل واحد من الباقي هذا الدليل لا ينافيه، لكن إذا لاحظنا مجموع مؤدى الباقي نشوف أن هذا الدليل شنو؟ ينافيه. فالأول ينافي مجموع مؤدى الثاني والثالث، والثاني ينافي مجموع مؤدى الأول والثالث وهكذا. في الحالة الأولى لا، كان هذا الدليل ينافي الدليل الآخر، ينافي الدليل الثاني وينافي أيضا الدليل شنو؟ الثالث. هذا مثال شنو؟ إذا فرضنا أن الدليل في حالة من الحالات دل على وجوب القصر في الصلاة، دل على وجوب القصر. دليل آخر دل على وجوب الصيام في ذاك اليوم الذي وجبت فيه الصلاة شنو؟ قصرا، أنه يجب صيامه. دليل ثالث دل على وجود ملازمة بين القصر وبين الإفطار، إذا قصرت أفطرت كما في الرواية، ملازمة بين القصر وبين الإفطار. هاي أدلة ثلاثة. التعارض بين هذه الأدلة لا يكون بين كل واحد منها مع الآخر مع غيره كما في الحالة الأولى. الدليل الدال على وجوب القصر لا ينافي الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب الصيام لولا الملازمة. يدل على ما ليس منافيا للدليل الدال، وهذا يجب القصر عليه للصلاة، لكن يجب الصيام عليه. كما أن الدليل الدال على وجوب الصيام لا ينافي الدليل الدال على وجوب القصر، ولا ينافي الدليل الدال على الملازمة بين القصر وماذا؟ وبين الإفطار. وإنما التنافي يكون بين كل واحد منها مع مؤدى مجموع الباقي، مع مؤدى مجموع الباقي. الدليل الدال على القاصر لا يمكن الجمع بينه وبين مجموع الدليلين الباقيين، لأن مجموع الدليلين الباقيين الذي يقول أحدهما أنه يجب الصيام والآخر يقول أكم لازم بين القصر وشنو والإفطار، أكو تنافي بينهما ولا لا؟ يعني هذا الملازم أكو بين القصر والإفطار، فإذا وجب القاصر في الدليل الأول كيف يجب الصيام؟ هاي ملازمة تقول بين القصر والشنو والإفطار وعدم الصيام، فهو ينافي ماذا؟ ينافي مجموع الدليلين، مؤدى مجموع الدليلين. وهكذا الدليل الدال على وجوب الصيام أيضا ينافي مؤدى مجموع الدليلين، ولا ينافي الدليل الدال على وجوب القصر وحده، كما لا ينافي الدليل الدال على الملازمة بين القصر والشنو والإفطار. دليل على وجوب الصوم يجب عليك الصوم، ما كل المنافاة بينه وبين ما يدل على أنه هناك ملازمة بين القصر وشنو والإفطار، قد يكون ملازمة بين القصر والإفطار. أنا فعلا ما يجب علي القصر، لاحظ هذا الدليل الثاني الذي يقول ماذا؟ يجب عليك شنو؟ الصيام. إذن هذا أيضا لا ينافي الدليل الأول ولا ينافي الدليل الثاني، لكنه ينافي مجموع الدليلين. الدليل الدال على وجوب الصوم ينافي مجموع الدليلين الباقيين. لماذا؟ لأنه إذا وجب عليه الصوم كيف يمكن حينئذ أن يقال أنه يجب عليك القاصر الملازم لشنو؟ الإفطار. هذا مجموع الدليلين، الدليل الأول يقول يجب القاصر، أنا كنت أتكلم في الدليل الثاني وجوب الصيام، يقول ينافي مجموع الدليل الأول والثالث، لأن الدليل الأول يقول عليه يجب عليك شنو؟ القصر، والدليل الثالث يقول هناك ملازمة بين القصر وبين شنو؟ وبين الإفطار، وهذا ينافي الدليل الدال على وجوب الصيام. هذه الحالة الثانية فيما إذا كان ماذا؟ إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين. أما في الحالة الأولى ليكون كل واحد من الأدلة المتعددة ينافي غيره كما مثلنا، هذا الظاهر أنه لا إشكال في أنه يجري فيه تجري فيه إصالة الشنو التساقط، بمعنى أن كل هاي الأدلة الثلاثة الدليل الدال على الوجوب الدليل الدال على الحرمة الدليل الدال على الإباحة كلها شنو تتساقط، ونفس الكلام السابق يجري في المقام باعتبار أنه يعني ما كفد يعني مبرر، لأن نلاحظ التعارض بين اثنين من هاي الأدلة الثلاثة ونحكم بتساقطهما ثم نرجع المن إلى الثالث، ليش هذا مبرر؟ يعني يجي واحد يقول بأنه تلاحظ التعارض بين الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة وبعد التساقط ترجع الإباحة، أو لاحظ الدليل الدال على الإباحة والدليل الدال على الحرمة وبعد التساقط أرجع شنو الوجوب، هذا لا مجال له ولا يمكن التفوه به، وهذا هو وحده بعد يعني عدم وجود عدم قبول مثل هذا التصرف، هذا يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الكل، سقوط الجميع عن ماذا؟ الحجية، بمعنى عدم شمول دليل الحجية لأي واحد من هذه الأدلة الثلاثة، هذا واضح مورد الأول. وإنما الكلام في الثاني، بالنسبة إلى الثاني أيضا يعني الصحيح هو أنه إصالة التساقط تجري فيه وهي توجب ماذا؟ سقوط كل الأدلة الثلاثة في محل الكلام، الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على وجوب الصيام والدليل الدال على الملازمة بين القصر والإفطار، كلها تسقط عن الاعتبار وتسقط عن الحجية، وذلك باعتبار أن لنأخذ الدليل المفروض الدليل الدال على وجوب الصوم، هذا الدليل الدال على وجوب الصوم قل له مدلول التزامي، الدليل الدال على وجوب الصوم له مدلول التزامي، مدلول الالتزام هو ماذا؟ هو أن أحد الدليلين الباقيين كاذب على الإجماع. ما يقدر يحدد يا دليل كاذب، يقول أحد الدليلين كاذب. لو الدليل الدال على وجوب القصر كاذب، لو الدليل الدال على الملازمة بين القصر والإفطار ماذا؟ كاذب، لأنه لا يمكن الجمع بين وجوب الصيام وبين ماذا، يعني بين صدق الدليل الأول اللي هو وجوب الصيام وبين صدق الدليلين الباقيين. فإذا فرضنا أن الدليل الأول صادق الدليل على وجوب الصيام، لا بد أن يكون أحد الدليلين الباقيين ماذا؟ كاذب، لأنه يجب عليه الصوم ويجب عليه القصم عن الملازمة، ما يعقل. فلا بد أن يكون أحد الدليلين. فإذا كان الدليل الدال على وجوب القصد كاذب، وماكو مشكلة يلتزم بوجوب الصوم والدليل الثالث. إذا كان الدليل الثالث كاذب يعني ملازمة، ماكو مشكلة يلتزم بوجوب الصوم ووجوب الشنو القاصر، لأنه ماكو ملازمة بين القصر والإفطار بحسب الفرق. فإذا هناك كل واحد من هذه الأدلة، ونفس الكلام يقال في الدليل الثالث، له مدلول التزامي وهو كذب أحد الدليلين الباقيين إجمالا. هذا المدلول الالتزامي لكل واحد من هذه ماذا؟ من هذه الأدلة. مجموع الأدلة الباقية يعني إذا أخذنا دليل وجوب القصر الباقي الثاني والثالث، أخذنا وجوب الصيام الباقي الأول والثالث وهكذا، مجموع الأدلة الباقية أيضا لها مدلول التزامي، وهو شنو؟ وهو كذب هذا الأول نفسه، هذا الأول الدليل الأول نفسه. إذا فرضنا أخذنا وجوب الصوم كما قلنا، الدليل دل على وجوب الصوم، إن هو له مدلول التزامي بكذب أحد الدليلين الباقيين إجمالا. مجموع الباقي اللي هو الدليل الأول والثالث أيضا له مدلول التزامي، وهو ماذا؟ وهو كذب هذا الثاني. الدليل الأول يقول يجب القصر، الدليل الثالث يقول هناك ملازمة بين القصر والشنو والإفطار، هذا معناه كذب الدليل الدال على وجوب الصوم. إذن نستطيع أن نقول أن كل واحد من الأدلة له مدلول التزامي يشير إلى ماذا؟ إلى كذب الباقي إجمالا، كما أن مجموع الباقي له مدلول التزامي وهو ماذا؟ وهو كذب هذا الدليل بعينه. هذا معناه أن الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على تلازم بين القصر والإفطار يكذب ماذا؟ يكذب الدليل الدال على وجوب الصوم، فهو لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع معهما. هذا التكاذب ولو بلحاظ المدلول الالتزامي بين كل دليل وبين مجموع الباقي، مو بين كل دليل ودليل آخر، بين كل دليل ومجموع الباقي، هذا يوجب في الحقيقة ماذا؟ استحالة التعبد بالجميع، لأن التعبد بالجميع يعني التعبد بالأدلة المتكاذبة، ويمتنع التعبد بالأدلة المتكاذبة، وهذا يوجب سقوط الجميع، وهو عبارة عن قاعدة التساقط التي أشرنا إليها. بعبارة أخرى، أن التعبد بالجميع يعني التعبد بالدليل والدليل الذي شنو يكذبه، يعني نتعبد بالدليل ونتعبد أيضا بما يكذبه، هذا لا يمكن أصلا. فلذلك لابد من الالتزام بسقوط الدليل الحجي عن الجميع، فتجري إصالة التساقط في الحالة الثانية كما تجري في الحالة الأولى. نكتفي بهذا المقدار من التنبيهات ونرجع إلى أصل المطلب. بالنسبة إلى قلنا أن البحث القادم ما هو يعني الذي نريد أن ندخل فيه، وهو تأسيس الأصل الثانوي في الدليلين المتعارضين أيضا بلحاظ دليل الحجية العام، يعني بعد أن أسسنا الدليل الأصل الأولي في الدليلين المتعارضين بلحاظ دليل الحجية وهو التساقط، الآن نفترض عنصر إضافي، لأن التساقط كقاعدة أولية وأصل أولي في الدليل المتعارض مقصود بها كما هو واضح التساقط المطلق، التساقط المطلق يعني الأدلة المتعارضة كلها تسقط عن الاعتبار والحجية فلا يسميها دليل الحجية، هذا التساقط. إذا فرضنا فرضا أنه قام الدليل الخاص على عدم التساقط المطلق، بعبارة أخرى قادم الدليل الخاص على حجية أحد شنو دليلين، نفترض إجماع أو غير إجماع أي شيء كان، أن دليل قام على عدم التساقط المطلق اللي هو بعبارة أخرى قام الدليل على أن الحجية ثابتة في أحد الدليلين المتعارضين بس بلا تشخيص، كلامنا في دليلين متعارضين قام الدليل الخاص على ماذا؟ على عدم تساقطهما المطلق وأن أحدهما حجة، أحدهما غير معين حجة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ما هي القاعدة في الجهالة؟ واضح، هل نلتزم؟ طبعا التساقط المطلق ما هو في الالتزام، يعني سقوط كلا الدليلين عن الاعتبار، لماذا؟ لأنه يعني المفروض أن الدليل دل على ماذا؟ على عدم التساقط المطلق وأن أحدهما حجة، فما هو مقتضى الأصل الثاني؟ هل نلتزم بالتخيير بين الدليلين أو بالترجيح؟ ماذا نعمل في الجهة؟ هنا الكلام المطروح هو هذا، أنه إحنا كلنا لابد أن نفرق لتأسيس القاعدة الثانوية والأصل الثانوي في الدليل المتعارض بلحاظ دليل الحجية العام، لابد أن نطرح احتمالات، وهذه الاحتمالات الظاهر أنها تختلف من حيث تأسيس الأصل الثانوي فيها. الحالات التي طرحت أو الاحتمالات التي طرحت هي أربعة. احتمال الأول أن يفرض القطع بثبوت ملاك الحجية في أحد الدليلين المعين، قطع بثبوت الملاك والأقوائية في أحد الدليلين بعينه، بعينه يثبت فيه، نقطع بأن الملاك موجود في هذا الدليل دون الدليل الآخر فرضا حصل القطع بهذا الشكل. في هذه الحالة بلا أشكال تكون القاعدة هي شنو؟ ترجيح، بلا أشكال أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من ترجيح هذا الدليل الذي نقطع بثبوت ملاك الحجية فيه، إنما الآخر ما عندنا قطع، ما عندنا لا قطع ولا دليل معتبر على ثبوت ملاك الحجية فيه، فيكون المقتضى القاعدة هو الترجيح. بعبارة أخرى أن الإجماع مثلا فرضا هو دل على ماذا؟ على عدم التساقط، ايش فرضنا؟ يعني دل على ان احدهما حجة، ما يصير سقطنا اثنيناتهم، احدهما ما لا حجة، اذا عندنا دليل ينفي التساقط المطلق ويثبت ماذا؟ ويثبت ان احدهما حجة، هذا الذي يثبت ان احد الدليلين حجة يعني يثبت وجود ملاك الحجية في أحد الدليلين. والمفروض أننا نعلم أن ملاك الحجية على تقدير وجوده فيهما فهو موجود في هذا الطبق، وموجود في هذا الطبق. إذن ما 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 قام الدليل عليه هو عدم التساقط المطلق، يعني أن أحدهما حجة. علمنا المفروض في محل الكلام قطعنا بماذا؟ بأن الحج بأن ملاك الحجية على تقدير وجوده فهو موجود في هذا الطرف بعينه، ملاك الحجية موجود به. ما في حالة انتظار، فإذا بد من ماذا؟ من تقديم هذا الدليل وترجيحه على الدليل ماذا؟ على الدليل الآخر، فيكون هو المتعين للحجية. هاي حالة. الحالة الثانية أن نفترض ماذا؟ أن نفترض القطع بأن ملاك الحجية موجود، أن موجود فيهما يعني تساويهما في ملاك الحجية، نقطع بتساويهما في ملاك الحجية، يعني أن ملاك الحجية لا نقطع بوجوده في أحدهما المعين، وإنما نقطع بتساويهما، تساوي كلا الدليلين فيما لا في ملاك الحجية. في هذه الحالة قالوا بأن مقتضى القاعدة هي ماذا؟ هي التخيير، فيتخير المكلف بين ماذا؟ بين العمل بهذا الدليل وبين العمل بماذا؟ بهذا الدليل. شو نسوي؟ المفروض تساقط مطلق ماكو، تساقط مطلق ماكو، كل منهما متساويان بالنسبة بالنسبتين من إلى ملاك شنو؟ الحجية. فلا نستطيع أن نحكم بترجيع أحدهما على الآخر، ولا نستطيع أن نحكم بتساقطهما، فيصار إلى التخيير، فيكون مقتضى القاعدة في الحالة الثانية هي التخيير. الحالة الثالثة أن نفترض الاحتمال، مو القاطع كما في الحالة الأولى والثانية، وإنما نفترض احتمال تعين الملاك في أحدهما المعين، لكن احتمال مو قاطع، يعني نفس الحالة الأولى لكن مع تبديل القطع بماذا؟ بالاحتمال. احتمال أن يكون هذا الدليل بعينه بخصوصه يوجد فيه ملاك الحجية، لكن الآخر ما فيه شيء. احتمال لو احتمال أنه مساوي للطرف الأول، أو احتمال أنه شنو؟ أضعف منه. أما ملاك الحجية اللي يعني أقوائية الدليل مثلا، هذا احتماله في هذا الطرف فقط، والطرف الآخر ما عنده احتمال أنه أقوى من الدليل شنو الأول، وإنما هو إما مساوي له أو شنو؟ أو أضعف. احتمال الأقوائية موجود فيها. إذا كان أحدهما أقوى والحجية تدور مدار الأقوائية، فهو مهم موجود في هذا الطرف احتمال، لكن في الآخر لا يوجد فيه مثل هذا الاحتمال كما بينا. في هذه الحالة الثالثة قالوا بأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، لكن من طرف واحد، بمعنى أن هذا الفرد، هذا الدليل الذي نحتمل أن تكون أقوائية الملاك موجودة فيه دون الطرف الآخر، هذا يدور أمره بين التعيين فيما إذا كان هذا الاحتمال مطابقا للواقع وكان صحيحا، هذا الاحتمال احتمال أنه هو أقوى من الطرف الآخر، وبين ماذا؟ وبين التخيير فيما إذا لم يكن هذا الاحتمال مطابقا للواقع وكان الواقع هو شنو؟ التساوي. فيدور أمره الدليل الأول بين التعيين والتخيير. حينئذ لابد أن نرجع إلى هذه الكبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وماذا نقول فيها؟ أن نقول بالتعيين فيلتزم بالتعيين ترجيح هذا الطرف على ذاك الطرف، أو نقول بالتخيير فنلتزم بالتخيير. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع والأخير هو أن نفترض أن هذا الاحتمال موجود في كلا الطرفين، مو في طرف واحد، في كلا الطرفين. نحتمل بأن الأقوياء موجود في هذا الطرف دون الآخر، ونحتمل العكس أن الأقوياء أقوياء الحجية موجودة في ذاك الطرف دون هذا الطرف. في هذه الحالة أيضا قالوا بأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، لكن من طرفين مو من طرف واحد، يعني كل منهم أمره يدور بين التعيين والتخيير. إذا أخذنا هذا الدليل أمره يدور بين التعيين والتخيير، لأنه إن كان أقوى فهو معين، إن كان مساوي فهو التخيير، وهكذا في الطرف الآخر. هنا أيضا لابد أن نرجع إلى تلك القاعدة وهي كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لنرى أننا ماذا نختار في ماذا في تلك الكبرى. كلام يأتي إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم.